خطوات عملية لخفض التوتر. المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية فاطمة مهاجراني أكدت أن المحادثات تستأنف على مستوى الخبراء خلال الأيام المقبلة في مسقط، مضيفة أن إيران تمضي قدما على أساس مصالح القومية. من جهته قال مصدر في الخارجية الأمريكية أن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة مع إيران أحرزت تقدما ملحوظا، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على استئناف اللقاءات الأسبوع المقبل. قالت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أن التناقضات بين المسؤولين الأمريكيين تثير الشك حول عزم واشنطن للتوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي اعتبر تخصيب اليورانيوم ومنجزات إيران النووية خط أحمر، واصفا أجواء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بالإيجابية. ولفت رضائي إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للتكهن بالنتائج، مشيرا إلى تشكيك طهران في أفكار الجانب الأمريكي ونواياه وفي مدى استعداده للتوصل إلى اتفاق. استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات لطيران العدوان الأمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت مناطق متفرقة من مديريات الثورة وبني مطر والصافية في العاصمة اليمنية، مضيفة أن حصيلة الضحايا ليست نهائية. إلى ذلك استهدف العدوان الأمريكي بعدة غارات جنوب منطقة الحفا في صنعاء وميناء ومطار محافظة الحديدة الساحلية غربية البلاد، فيما طالت صواريخ وقنابل العدوان عددا من المقابر. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن غارات العدوان الأمريكي على المحافظات اليمنية.
تطور لافت في استراتيجية الهجوم الأمريكي في اليمن، فمن استهداف الأحياء في بيوتهم إلى استهداف المسعفين والجرحى في ميناء رأس عيسى في الحديدة إلى قصف مقابر الأموات في العاصمة اليمنية صنعاء. هكذا تتحدث الأهداف الجوية لترامب، ومن أجل هذا تحركت الطائرات الشبحية وقاذفات القنابل التي تهز جدران البيوت. أما عقيدة الناس فلم تؤثر فيها إلا كتأثير صوت الصاروخ على سكان هذه القبور.
إلقاء قنابل وصواريخ على الأحياء السكنية في أمانة العاصمة، ومنها على هذا الموقع، على هذه المقبرة، مما يؤكد أن العدو لم يراعي أي حرمة ويستبيح كل شيء، فلم يراعي لا الأحياء ولا الأموات. ونحن اليوم في أحد مقابر أمانة العاصمة التي استهدفها طيران العدو، وهذه الآثار التي تشاهدونها بأم العين لأكثر من 240 قبر تقريبا، ما بين متضرر كليا أو جزئيا.
تتأكل الهيبة الأمريكية كلما استمرت يوما واحدا إضافيا في هذا التخبط المثير للشفقة العسكرية والسخرية الآدمية، وكأنها تأتي بعد كل مشهد شعبي حاشد للانتقام من عزيمة الناس، فتعود خاسرة حمولتها وهدفها، ويعود الناس من جديد لدعم غزة أسبوعيا ويوميا.
مناصرين لأهل غزة، ونأيد السيد عبد الملك بقصف السفن وقصف كل شيء، يعني لا وسط إسرائيل.
لن يكون أبنائنا أغلى من أبناء غزة، ولا بيوتنا أغلى من بيوت غزة، ولا أموالنا أغلى من أموال غزة. فوصل عندهم الإفلاس إلى أنهم يضربوا المقابر. هذا قبر جدي له 40 سنة متوفي، واليوم نحمد الله ونشكره شهيد. الشهيد الميت، الشهيد المتوفي بعد 40 سنة، نحمد الله ونشكره.
ما بين غرابة وسخرية واستنكار يتحدث الناس عن الاستهداف المتعمد للمقابر، فما لم يحققه القصف للجبال والمنشآت المدنية والمنازل لن يحققه قصف المقابر، وما لم تحدثه الغارات والطائرات من خوف في قلوب الأحياء فلن يغير شيئا من حالة الأموات هنا، سوى شيء واحد، أنهم نالوا شرف مواجهة الطائرات الأمريكية حتى بعد انقضاء حياتهم، وشهدوا على إفلاس القوة العظمى في العالم.
أكدت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 40 شهيدا وعشرات المصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 116,800 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. هذا وارتقى عدة شهداء بقصف الاحتلال على حي التفاح بمدينة غزة، كما استشهد العديد من الأهالي باستهداف جيش الاحتلال حي الزيتون والشجاعية. وأيضا استهدفت وحدات الكيان منزلا بمخيم النصرات وسط القطاع وخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس في جنوبه. أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأن تدير حاليا أكثر من 100 مركز إيواء موزعة في مختلف أنحاء القطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن الوضع الإنساني المتدهور يزداد سوءا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، مقدرة نزوح 400 ألف شخص في القطاع منذ استئناف جيش الاحتلال العدوان. وكانت الأونروا ذكرت بوقت سابق أن سكان غزة يواجهون أطول فترة انقطاع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بداية الحرب. استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون أثر اعتداءات الاحتلال على بلدة كوثرية السياد وحولها في الجنوب اللبناني. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى استهداف طائرات الاحتلال بسلسلة غارات محيط بلدة أرنون ومنطقة إقليم التفاح في الجنوب. إلى ذلك ارتقى 4 شهداء أثر انفجار جسم من مخلفات العدوان داخل آلية للجيش اللبناني على طريق القصيبة بريقة. يذكر أن جيش الاحتلال ارتكب عشرات الخروق لاتفاق وقف العدوان على البلاد، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات بالرغم من مطالبة بيروت الوسطاء بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات. قالت الهيئة التنسيقية لمخيمات النازحين بولاية دارفور السودانية أن عدد النازحين من مدينة الفاشر ومخيماتها ارتفع إلى أكثر من 1.5 مليون نازح. واعتبرت الهيئة ما يجري في دارفور كارثة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة لإنقاذ حياة الآلاف، مضيفة أن النازحين يواجهون خطر المجاعة والعطش والمرض. ميدانيا أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة مدنيين جراء قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر. يذكر أن الصراع بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع خلف أكثر من 20,000 قتيل وملايين النازحين وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة والسلطات المحلية. ختاما عناوين الرئيسية: طهران تصف مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن بالبناء، والخارجية الأمريكية تؤكد إحراز تقدم ملحوظ بالمباحثات. ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية في غزة إلى أكثر من 51,200. واستشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين إثر خروق جديد للاحتلال في جنوب لبنان. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء لبرنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة أعزائنا هو السلام تحية الإسلام.
نرجو أن تجدوا في هذه الحلقة المتعة والفائدة والنجاح، مع تمنياتنا لكم بالتقدم والخير والرفع.
أعزائنا الأفاضل، لكل شعب عادات وتقاليد في السلام والمصافحة والترحيب، لكن أجمل عبارة للتحية هي السلام عليكم، وهي التحية الإسلام الأولى، وهي كلمة تحمل معنى المحبة والمودة ونبذ الكراهية والحقد، وعلامة على الصلح ونسيان الماضي إن كان هناك حساسية أو سوء فهم، خصوصا أن السلام يقترن بالمصافحة والمعانقة أحيانا.
المسلم في صلاته يسلم على كل المسلمين، وبذلك لا يضمر الحقد عليهم، فيقول بعد السلام على النبي صلى الله عليه وآله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذه العبارة تعني وحدة المسلمين وعدم حمل الضغينة على كل مسلم، والوقوف يدا واحدة أمام الخطر وأمام العدو.
أعزائنا، إن طبيعة السلام الشامل في العلاقات الاجتماعية داخل الأمة وبناء شبكة العلاقات الطيبة في الأمة الإسلامية على أساس متين من السلام تجعل من هذه الأمة أسرة واحدة متضامنة ومتكافئة ومتماسكة، وجسدا واحدا يتملكه شعور واحد وإحساس واحد بالألم والراحة. المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
السلام هو الذي يجعل هذه الأسرة الواحدة تتماسك وتترابط فيما بينها بمشاعر وأحاسيس وحقوق ومسؤوليات، وتنشر المحبة والأخوة والمودة بين أعضاء الأسرة، وإقرارها كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، آباء وأبناء.
وفيما يلي ننظر إلى هذه الحقوق والمسؤوليات التي تربط أبناء هذه الأسرة بعضها ببعض، ضمن نص يرويه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
للمسلم على المسلم 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو: يغفر زلته، ويرحم عبرته، ويستر عورته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويحفظ حليلته، ويقضي حاجته، ويشفع مسألته، ويسمت عطسته، ويرشد ضالته، ويرد سلامه، ويطيب كلامه، ويبر إنعامه، ويصدق أقسامه، ويوالي وليه ولا يعاديه، وينصره ظالما ومظلوما، فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه، ولا يسلمه ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه.
حياكم من جديد أعزائنا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج من أجل سعادتك من طهران. عزيزي المستمع، علاقة الله بعباده قائمة على أساس من السلام والرحمة، وهو عز شأنه مبدأ كل سلام ورحمة، فعباده منه في أمن وسلام، لا يصيبهم منه سوء ولا مكروه ولا أذى ولا عذاب إلا من جراء أعمالهم، ولا يمسهم من الله تعالى ظلم إلا أن يظلموا أنفسهم بأيديهم، حيث يقول عز اسمه: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
ومن أسمائه تعالى السلام، والسلام هو من يلقى الإنسان بالسلامة والعافية والأمن، ولا يمس الإنسان منه سوء أو ضرر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام.
والله تعالى يهدي عباده سبل السلام ومناهج السلام في حياتهم ومعيشتهم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه.
فإذا اتبع الإنسان سبل السلام التي هداه الله إليها، سوف يعيش حياة سعيدة ملؤها السلام مع أولياء الأمور ومع المجتمع ومع أسرته وأهله وذويه ومع نفسه ومع الأشياء.
أعزائنا المستمعين، الله سبحانه يهدي السلام لعباده، سلام قولا من رب الرحيم. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وأخيرا، فإن الله تعالى يرزق عباده دار السلام في الآخرة، فيقول عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
فإن الجنة دار السلام، لا يجد الإنسان فيها سوءا ولا يمسه فيها ضر ولا يشعر فيها بفزع أو خوف، وهم من فزع يومئذ آمنون. فالجنة دار السلام، ليس فيها خوف من مرض أو ابتلاء أو موت أو فقر أو عذاب أو مكر أو حسد، كلها أمن وكلها سلام. فإذا أراد المؤمنون أن يدخلوا الجنة، فإن اللوحة الأولى التي تواجههم على أبواب الجنة هي لوحة البشارة بالأمن ولوحة التحية: ادخلوها بسلام آمنين. وفي آية أخرى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وفي الختام أعزائنا الكرام، نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، أفشوا السلام وصلوا الأرحام، وتهجدوا والناس نيام، وأطعموا الطعام وأطيبوا الكلام، تدخلوا الجنة بسلام.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حديثنا عن السلام، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل سعادتك.
وفي الختام، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العشير
كنز الطبع والنقم
كنز الطبع والنقم كنز الطبع والنقم كنز الطبع والنقم من جاء من جاءنا من جاءنا حقا بشير
كنز الطبع والنقى
كنز الطبع والنقى كنز الطبع بشير
كنز الطبع والنقى كنز الطبع والنقى من جاءنا حقا بشير
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله خلق الخلق وبالعدل حكم مرتجى العفو ومألوه الأمم كل شيء شاءه رب الورى نافذ الأمر به جف القلم لك الحمد ربي لك الحمد ربي من ذا الذي يستحق الحمد إن طرقت طوارق الخير إلا أنت والصلاة والسلام على محمد عبد الله وحبيبه وخاتم رسله والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكللين بالنور والمعرفة والعلم ومنهم الألمعي اللوذعي علي بن أبي طالب عليه السلام مستمعين الأفاضل سلام من الله عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات وكل المراحب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري المفعم بذكر علي عليه السلام مع قراءة أبيات للشاعر محمد علي الدجيلي فلنتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم القصيدة بإذنه تعالى أيها الأطائب ولد الشاعر محمد علي بن محمود المجيد الزبيدي المعروف أدبيا بمحمد علي الدجيلي ولد في الدجيل عام 1955 وأكمل دراسته في معهد المعلمين في بغداد هاجر إلى سوريا عام 1983 بعد مضايقة السلطات العراقية البعثية له ومن هناك توجه إلى إيران، وأسرته معروفة على الصعيد الاجتماعي في المنطقة. أما والده فكان يستضيف جملة من الخطباء في شهري رمضان والمحرم الحرام ويكرمهم، واستمر على ذلك حتى اعتقاله من قبل أزلام النظام البعثي البائد عام 1982. رفد الوسط الأدبي بقصائده العديدة وشارك في الاحتفالات والمناسبات. بعد كل هذا التعريف بسيرة شاعرنا الشخصية، ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف. نستمع معا.
في أرض خم تجلى الحق منتصبا، ولاح في غرة الكرار قرآنا. يوم الغدير أتم الله حجته، فمن تنكب عن شرع الهدى خانا. نادى رسول الهدى هذا أبو حسن، نادى رسول الهدى هذا أبو حسن مولى العباد، فمن والاه والانا. هو الوصي فلا زيغ ولا زلل، ولا سبيل لمن قد رام بهتانا. زوج البتول فمن يرقاه في شرف؟ كلا، فمن يدعي يحتاج برهانا. صنو الرسول له الأفلاك قد خلقت، والمجد طأطأ إذلالا وإذعانا. سيف الإله الذي لولاه ما فقئت للشرك عين، وأنف الكفر قد لانا. يوم الغدير لنا عيد نجدده، ما جددت بهجة الأفراح دنيانا. يوم الغدير به أرواحنا عزفت لحن الولاية في آفاق مغنانا.
أعزائنا الكرام، حادثة الغدير حادثة معجونة بوجود علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي المفصل المهم لتجلي معاني الحق والوقوف معه، فهي الفيصل بين الخير والشر، بين العقيدة الحقة وخذلان أهل الحق. ولهذا أعزائنا الكرام، حق ويحق للشعراء أن تكون هذه الحادثة لفظاً ومعناً سائرة المفعول وسارية المفعول في قصائدهم. ثم يضيف الشاعر الدجلي في أبياته ويقول:
يوم الغدير وقد راقت مشاربه، والطيب فاح على الأكوان ريحانا. يوم الغدير أيا لحنا بلا وتر، قد رتلته شفاه الشوق ألحانا. يوم الغدير به طابت سرائرنا، وأرقص الحب قلبا في حنايانا. تلك الولاية قد زفت لحيدرة، يا ألف مرحى بيوم الله وفانا. فيا سماء اشهدي أنا نبايعه ولا نرى غيره كفوا ليرعانا، فمن سواه رسول الله عاضده، ومن سواه هوى للدين قربانا. ومن وليد بوسط البيت ما ثله، ومن أب لبني الزهراء قد كان هو الأمير، هو الأمير، هو الأمير الذي طابت شمائله وطاب محتده عزا وتبيانا.
أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم من عبق مديح علي بن أبي طالب عليه السلام بقلم الشاعر العراقي محمد علي الدجالي ما يحلو ويطيب للنفوس والأسماع، شاكرين الشاعر بما جاد وحضراتكم بما تابعتم. دمتم بخير وود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج الذي نتناول فيها ما سجله الثقات والمؤرخون من الروايات التي تعرفنا بأخلاق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانتيه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام. والهدف أيها الأحبة من ذلك هو أن تكون هذه المعرفة مقدمة للسعي للتأسي بهما والتخلق بأخلاقهما التي هي أسمى الأخلاق التي ارتضاها الله عز وجل لعباده. ولا غرو في ذلك، فأخلاقهما هي تجليات لأخلاق جدهما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب الخلق العظيم الذي مدحه الله تعالى بذلك ودعانا للتأسي به. فخاطبه قائلا في الآية الرابعة من سورة القلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. ثم خاطبنا والعالمين جميعا إلى يوم القيامة قائلا في الآية الحادية والعشرين من سورة الأحزاب المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، وبسمو أخلاقهما ساد السبطان المسلمين، فكان أشرف وأكرم الناس في عصرهما. روي في كتاب أخبار الليث بن سعد بإسناده أن رجلا نذر لله أن يتهن من قارورة زيت ثمين رجلي أفضل الخلق، فلما قضى الله حاجته ولزمه الوفاء بنذره سأل أهل المدينة عن أفضل الناس، فأرشده المسور بن مخرمة، وكان أبوه أعلم الناس بأنساب قريش، إلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد وفاة أبيهما عليهما السلام، وقال له: اذهب إلى الحسن والحسين واتهن أرجلهما فهما أفضل الناس وأكرمهم اليوم. أيها الإخوة والأخوات، ومن مكارم أخلاقهما عليهما السلام وسمو أدبهما في حفظ كرامة الناس وهما في أيام الصبا، ما روي في كتاب عيون المحاسن عن الروياني قال: مر الحسن والحسين على شيخ يتوضأ ولا يحسن، فأخذ في التنازع بمسمع منه، وكل منهما يقول: أنت لا تحسن الوضوء. ثم قال للشيخ: يا عم كن حاكما بيننا. فتوضأ أمامه ثم قال: أينا أحسن وضوءا؟ فقبلهما الشيخ وقد عرف الوضوء الصحيح: كلاكما تحسنان الوضوء، ولكني أنا الشيخ هو الذي لم يكن يحسن الوضوء، وقد تعلم منكما وتاب من جهله ببركتكما وجميل شفقتكما على أمة جدكما صلى الله عليه وآله. أيها الأحبة، رزقنا الله وإياكم إكرام ذي الشيبة المسلم وجميل الدعوة إلى دين الله بالتي هي أحسن، ببركة التحلي بأخلاق سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام، اللهم آمين. أعزائنا الكرام، نشكر لكم جميل الإصغاء لأولى حلقات برنامج من أخلاق السبطين. دمتم في أمان الله.
فاستبقوا الخيرات.
ما
من يفعل خيرا يجزاه والجنة تصبح مأواه فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات فاستبق الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
كن قلبا يتفايض حبا كن نبعا وزلالا عذبا وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة فاستبق الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبق الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبق الخيرات
الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبق الخيرات
لا 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 لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درر البلاغة في نهج البلاغة. الحكمة رقم 241. عن علي عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. وهي من الحكم الاجتماعية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي تزرع الأمل في قلوب الشعوب والأمم المضطهدة، والتي قد يسيطر عليها اليأس بعدما كل ما تعانيه من الظالم ومن الظلم والاستكبار والاضطهاد الذي يحصل ضدها. يكفينا أن ننظر إلى حياة بعض الطغاة المعاصرين. على كل حال، مع أنه قيل أن المقصود من هذا الحديث هو يوم القيامة، أي يشير إلى يوم الحساب أو يوم القيامة، والذي يعتبر يوم الجزاء النهائي، وأن المظلوم الذي تعرض للظلم ولم يحصل على حقه فإن الله سينتقم من الظالم آنذاك الذي قام بظلم الآخرين وتسبب في أذيتهم. الإمام سلام الله عليه يشرح أن المعاناة التي يواجهها المظلوم بسبب الظالم هي ستكون في المستقبل أشد على الظالم في يوم الحساب. هذا اليوم هو الذي يتلقى فيه الظالم جزاء أفعاله، حيث سيواجه عواقب أفعاله من ظلم وإيذاء للآخرين، ولا يقاس عذاب الآخرة بعذاب ومعاناة الدنيا. الذي يحصل في هذه الدنيا هو يسير ومنقطع ويخلص بسهولة، لكن عذاب الآخرة هو كثير ودائم، خاصة إذا أدخل في المعاندين فهو لا يمكن الخلاص منه والفلت منه. بالمقابل، يوم الظالم على المظلوم هو يوم قد يكون فيه المظلوم يعاني من الظلم، لكن في النهاية فإن الظالم هو من سيواجه العقاب الأشد في الآخرة. فهنا توجد دعوة أكيدة إلى العدالة الإلهية، فالعبارة تعكس الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي سيحقق العدالة في النهاية، وأن الظلم لن يمر دون جزاء. فهي تدعو المظلومين إلى الصبر والثقة بأن الحق سيعود إليهم، وأن الظالمين سيواجهون عواقب أفعالهم.
نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، نهج البلاغة، نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
هناك تفسير ثاني والذي هو المعروف أيضا، يشير إلى أن يوم المظلوم في هذه الدنيا هو أشد على الظالم وليس في الآخرة فقط. ويقول القرآن الكريم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الحقيقة يشير إلى ما يحصل للظالمين في هذه الدنيا من تطبيقات لهذه الآية. قلت يكفينا أن نلاحظ ما حصل لبعض الطواقيت الذين حكموا، لا أريد أتوسع في العالم كله، هو هذا في عالم الإسلام. هذا الذي حصل في إيران، لقد كان الشاه يحكم في إيران بجبروت وبقوة واستبداد، يملأ السجون، يعذب العلماء، يعذب المفكرين، يتبع الاستكبار، يتبع الاستعمار بكل ما لديه من طاقات، ويتحمل كل الإذلال، والذي أحرج الشعب وأوقعه في مضيقة في كافة المجالات، لكنه بالنهاية واجه قدرة هذا الشعب وواجه قدرة هذه الانتفاضة التي حصلت وأزاحته، ثم أذل أمام العالم. كان يذهب من قطر إلى قطر ولم يستقبله أحد، ومات في الغربة بذل. وهكذا الحال بالنسبة إلى صدام حسين الذي كان يتصور أنه هو رب الناس الأعلى وعذب الكثيرين والمقابر الجماعية والحروب التي أوجدها على الجار وعلى غيرهم هي خير شاهد على هذا الظلم الذي أقامه في حق الجماعات وفي حق الناس رجالا ونساء. لكنه لاحظوا كيف أذل أمام المظلوم وكيف اقتيد وسجن وحوكم وأعدم وتخلفه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة, ويوم القيامة هو العذاب الأكبر هناك. وهكذا هو مصير سائر الطواغيت الذين أسقطوا كما لاحظتم في الصحوة الذي قال عن الصحوة الإسلامية أو الصحوة العربية. هذا ما شاهدناه في حياتنا. وكما ورد في الحديث, الظلم يزل القدم ويسلب النعم ويهلك الأمام. بالفعل أن الظلم هو انحراف عن الفطرة التي تدعو إلى العدل. ازدياد الظلم يوجب زوال النعمة. أهم النعم في حياة الإنسان هي الأمان والسلام والعيش بأمان. لكن هذا الظلم, هذا الاستبداد يسبب أن الأمان يسلب من الناس وتزول هذه النعمة بسبب هذا الظلم. وتعبير القرآن بالنسبة إلى أهم النعم هي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الظلم يسبب زوال هذه النعم من الإنسان, خاصة نعمة الارتزاق. أي الظلم يسبب المجاعة ويسبب الإرهاب في أوساط الناس. لا يعرف معنى السلام والأمن الاقتصادي إلا الفاقد لهما. وما نسب إلى الإمام علي سلام الله عليه نعمتان مجهولتان, الصحة والأمان. الإنسان عندما يمرض لا سمح الله ببعض الأمراض الصعبة آنذاك يعرف قدر السلامة والصحة التي كان يعيشها. وهكذا المجتمع عندما يصاب ببعض الزلازل أو يصاب ببعض العواصف آنذاك يعرف قدر السلامة. وأيضا عندما يبتلى مجتمعا بحروب فتاكة يعرف ما معنى الأمان. أو تكثر فيه المجموعات الإرهابية التي تقتل وتفجر آنذاك أيضا يعرف ما معنى الأمان. قال رسول الله أيضا صلوات الله وسلامه عليه, نعمتان مجهولتان, الأمن والعافية. على كل حال هذه الحكمة تعتبر تذكيرا قويا بأن الظلم له عواقب وأن العدل الإلهي سيظهر في النهاية, مما يعزز من قيمة الصبر والثقة في الله. وقد ورد في القرآن الكريم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه تعطي الأمل لكل الشعوب وكل الناس بأن الظلمة مهما تجبروا ومهما تبختروا ومهما ظلموا وقتلوا وهدموا وأشعلوا الحروب والفتنة, لكن نهايتهم ستكون على يد المظلوم, وسيكون المستضعف هو الذي ينتصر على المستكبر. بهذا تتجلى أهمية هذه الحكمة في تحفيز الناس على الالتزام بالعدل والمثابرة على الحق, وإدراك أن كل ظالم سيحاسب عليه صاحبه في الدنيا وفي يوم الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كلمة تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني انساك شلون يا رب الكون وانا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور جيت ابكي وصرت اضحك تاني ضحكة مغرور والدنيا تدور يا رب حبيني وبين يا رب وكل خطوة بعيني عين اسأل وينك عبدك بيدين حبيني وبين يا رب وكل خطوة مشغول وجافي انت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي كل ما اسالك تجاوبني كل ما اسالك تجاوبني
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد عبد الله والبداية من العناوين الرئيسية لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تؤكد أن برنامج التخصيب الإيراني خط أحمر 7 شهداء وعدة مصابين أثر خروق جديد للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وعشرات الشهداء والمصابين بغزة والأونروا تؤكد تفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في القطاع. أهلا بكم أعزائي الكرام وإلى تفاصيل